بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. ما زالت التأملات تحملنا عبر نبوة حزقيال، ونحن الآن في صدد تناول الفصل 33 منها. بدأنا مع هذا الفصل القسم الأخير من السفر، حيث سنرى مجد الله والمملكة العتيدة. لقد دمرت أورشليم كما تنبأ حزقيال تماما، أما الآن فسوف ينظر حزقيال إلى مستقبل المملكة العتيدة، حيث سيرى مجد الرب ثانية على هذه الأرض. ومن الآن فصاعدا سوف يتحدث النبي حزقيال إلى المسبيين، فيخبرهم أنه يتوجب عليهم أن يعيشوا على رجاء المستقبل. رجع الله إلى تفويضه للنبي حزقيال في بداية خدمته، فهو يشبهه بالرقيب على المدينة، ذلك الرقيب الأمين الذي حذر الشعب من أن العدو أي بابل كان قادما. تقع المسؤولية على الرقيب في أن يحذر الأشرار بأنهم سيدانون، وقد كان حزقيال أمينا في تحذير الشعب رغم أنهم لم يصغوا إليه، وقد كان التحذير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للرقيب بواسطته أن يبرئ نفسه من أي تقصير. قال الله للشعب: لن أدعكم ترثون الأرض، لقد أخرجت الوثنيين من هذه الأرض بسبب خطاياهم، وها أنتم تفعلون نفس الخطايا التي كان يفعلها هؤلاء. لقد ارتعب الناس وأصبحوا راغبين في سماع ما سيقوله حزقيال الآن، لكنهم لن يصغوا إليه. في الظاهر يبدو هؤلاء وكأنهم راجعون إلى الله، فها هم قادمون لسماع كلام الرب، ولكنهم غير عازمين على إطاعة كلامه. نتابع الآن التأمل فيما تبقى من الفصل 33 من حزقيال. يقول العددان 32 و33: وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به، وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. الآن وبعد سقوط أورشليم كما تنبأ النبي حزقيال، فقد علم الناس أنه نبي حقيقي من عند الله، لكن بالرغم من معرفتهم بأنه يقوم بتوصيل كلام الله إليهم، إلا أنهم ما يزالون غير مطيعين له. صديقي المستمع، إن عدم الإيمان شيء مقصود، وهو لا علاقة له بذكاء الناس وعدم مقدرتهم على تصديق كلام الرب. فالمشكلة الحقيقية هي أن الناس لا يريدون أن يتخلوا عن خطاياهم، وقد كانت هذه هي مشكلة الشعب الذي كان حزقيال يخدم في وسطه، فقد كانوا مستعدين للحضور والاستماع إلى ما يقوله النبي، لكنهم لم يكونوا يتأثرون بذلك على الإطلاق. فربما اعتقدت عزيزي المستمع أن الشعب سيرجع إلى الله بعد سماعهم بدمار أورشليم، لكن هذا لم يحدث، وقد قال الله لحزقيال: لا تدع الشعب يخدعك. صحيح أنهم سيأتون ويستمعون إلى ما تقوله لهم، لكنهم لا يبالون كثيرا بما تقول، إنهم ليسوا عاملين بالكلمة بتاتا، يحبون كلامك عن المحبة وعن المستقبل وعن النبوة، لكن هذا لا يؤثر على حياتهم نهائيا، فهم ما يزالون يعيشون بالطريقة نفسها بعيدين عني. كان حزقيال الرجل الوحيد الذي قال بأن أورشليم ستدمر، فقد قال جميع الأنبياء الكذبة إنها لن تدمر، لكن النبأ اليقين قد جاء أخيرا بأن أورشليم قد دمرت، وقد عرف الجميع أن حزقيال نبي حقيقي من عند الله. لقد تبين الآن كذب وزيف أنبياء الشعب الكذبة، لأن دمار أورشليم كما تنبأ عنه حزقيال أصبح حقيقة واقعة. ويريد الله هنا أن يقول شيئا ما عن هؤلاء الأنبياء الكذبة. يقول العددان 32 من الفصل 34 من حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ لم يتفوه حزقيال بهذه الأشياء على الأنبياء الكذبة، بل الله هو من قالها. كان انتقاد الله موجها لهؤلاء الأنبياء الكذبة لأنهم لم يكونوا يقدمون كلمة الله للشعب. وما يزال بإمكاننا أن نستخدم هذا المعيار نفسه لتقييم الخدمات التي نراها من حولنا في وقتنا الحاضر. عدد 4: المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. نحن جميعنا بشر ولنا احتياجات، والشيء الوحيد الذي يمكنه أن يشبع جميع احتياجاتنا هو كلمة الله. فإذا لم يكن الخادم يقدم كلمة الله للناس فهو ليس خادما بالمعنى الصحيح للكلمة. عدد 5: فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت. بعبارة أخرى، حينما لا يتم إطعام الشعب في الكنيسة فسوف يتشتتون بحثا عن مكان يجدون فيه الطعام. وكما أننا لا نستطيع أن نلوم الماشية إن هي احتاجت لطعام، فإننا لا نستطيع أيضا أن نلوم المؤمنين في بحثهم وسعيهم لسماع كلمة الله. عدد 7-10: فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حي أنا يقول سيد الرب، من حيث إن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. الله يحمل هؤلاء الأنبياء الكذبة مسؤولية كبيرة، وهو يقول هنا: أنا ضد هؤلاء وأنا معارض لهم، كما أنا معارض لأي خاطئ وخطية، لهذا فسوف أحملهم المسؤولية. عدد 11: لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. يتحدث الله هنا عن الراعي الصالح، أي يسوع، الذي قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. وقد قال حزقيال: إن المسيح سيأتي، وهو سيأتي مرة ثانية يا صديقي، لأنه لم يحقق بعد جميع النبوات التي تتعلق برعايته لهذه الأرض. والآن سوف نبدأ في التطلع إلى المستقبل، وهذه هي كلمات الله المعزية إلى أبناء الشعب في سبيهم، وينبغي عليهم أن يصغوا إليه. إنه الراعي، الراعي الصالح، الراعي العظيم، وهو يقول: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. قال داود في المزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء. والشيء الذي يدهشنا في بقية هذا الفصل هو تأكيد الله مرارا وتكرارا لأنه سيقوم بعمل ما، وهذا ما يؤكده الله 18 مرة في الآيات من 11-29. وهذه نعمة حقيقية حينما يقول الله هذا. وقد قال الراعي الصالح يوما: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، كما قال: وأنا أعطيها، أي الخراف، حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. هذا هو ما قاله راعينا الصالح. عدد 12: كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. لقد جاء الراعي الصالح منذ نحو 2000 سنة، وهو ما يزال يقول: خرافي تسمع صوتي. هل تعلم صديقي لماذا تسمع صوته؟ هناك سببان: الأول لأنه يدعوها، والثاني لأنها تعرفه، فهي تسمع صوته وتعرفه، فيا لروعة رعينا. عدد 13: وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. يتحدث الراعي هنا عن الأمة وعما سيفعله بهم في المستقبل. إنهم في الأسر الآن بسبب الخطايا التي ارتكبوها، ولأنهم استمعوا وأصغوا إلى الأنبياء الكذبة. لكنه يقول: أنا لم أفرغ منهم بعد، بل سوف أعيدهم. عدد 14 و15: أرعاها في مرعى جيد، ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل، أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب. سوف يرعاهم الراعي الصالح في مرعى جيد، وحينما يربضون سيكونون في مأمن. عدد 16: وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكثير وأعصب الجريح، وأبيد السمين والقوي، وأرعاها بعدل. حينما يضيع خروف واحد، فإن هذا الراعي الصالح يخرج بحثا عنه حتى يجده. وهذا هو ما سيفعله بالشعب، كما أنه يفعل الشيء نفسه مع الكنيسة في وقتنا الحاضر. فحينما سرد الرب يسوع مثل الخروف الضال، كان لدى الراعي 100 خروف وضاع واحد منها، فماذا فعل؟ هل تغاضى عن الأمر؟ هل قال: إذا ضاع خروف فلا بأس في ذلك، فما زال لدي 99 خروفا؟ لا يا صديقي، بل قال: لقد خرجت 100 خروف ولن أعود إلا بها كاملة. عدد 20: لذلك هكذا قال السيد الرب لهم: ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة. سوف يقوم الله بعزل الشاة السمينة عن الهزيلة، وقد سرد الرب يسوع مثل القمح والزوان في متى 13، وقد تحدث عن رجل زرع زرعا جيدا في حقله، لكن عدوا له جاء وزرع زوانا في الحقل نفسه. ثم جاء خادم المزارع وقال له: لنقتلع الزوان من الحقل. لكن المزارع قال له: لا، بل سندع القمح والزوان ينموان معا، وسوف أقوم أنا بفصلها لاحقا. وكم هو رائع أن الرب بنفسه سيقوم بعملية الفصل هذه، فهذا عمل الرب. كذلك فنحن لا نعلم يقينا ما إذا كان فلان مؤمنا أم لا، هذا عمل الرب، وهو يعرف الذين هم له. عدد 21 إلى 24: لأنكم بهستم بالجنب والكتف، ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتمتموها إلى خارج، فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. هذا هو المستقبل المشرق، وهذه النبوة تختص بالشعب القديم كما يفسرها واضع دراسات دكتور مجي. أنا الرب تكلمت. كما ترى صديقي، فإن الله هو الذي يقول وهو الذي يفعل. عدد 25: وأقطع معهم عهد سلام، وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور. من المدهش أن الشعب والأرض يردان معا في الأسفار المقدسة، فحينما يكون الشعب في الأرض يكونون مباركين، فهذا يعني أنهم في علاقة سليمة مع الله. يتناول الفصلان 35 و36 رد الشعب من السبي، وينبغي أن يحدث شيئان اثنان قبل أن يرجع الشعب إلى الأرض بسلام. أولا، ينبغي أن تعاقب أدوم، وثانيا ينبغي إدانة الشعب القديم على خطاياه السابقة وغفران هذه الخطايا. وقد تحققت دينونة أدوم المتنبأ عنها هنا، لكنها أيضا نبوة عن دينونة مستقبلية. نجد في الفصل 35 دينونة الله على جبل سعير أو أدوم، والتي ستحل عليهم قبل رد الشعب إلى الأرض. تقول الآيات 4 من هذا الفصل 35: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبل سعير وتنبأ عليه، وقل له: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا جبل سعير، وأمد يدي عليك وأجعلك خرابا مقفرا، أجعل مدنك خاربة وتكون أنت مقفرا، وتعلم أني أنا الرب. تشير هذه الآيات إلى أدوم، وقد كانت المدينة الصخرية البتراء جزءا من أدوم، وما تزال مدينة البتراء موجودة لغاية الآن، لكن المنطقة خالية من السكان. عدد 5، لأنه كانت لك بغضة أبدية ودفعت بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم، وقت إثم النهاية. يذكر الله هنا سبب إدانته لأدوم، والأدوميون هم الشعب الذي انحدر من عيسو أخي يعقوب، وقد كان عيسو العدو اللدود ليعقوب، وربما قام الأدوميون بإيداء الشعب أكثر من أي عدو آخر. ويرمز أدوم إلى عدو الله في وقتنا الحاضر، ذلك العدو الذي سيظهر في الأيام الأخيرة في شخص ضد المسيح. في الفصل 36 من حزقيال نرى بأنه ينبغي إدانة خطايا الشعب ومغفرتها قبل أن يتم رد الشعب إلى الأرض. عدد 5، من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إني في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة. لقد قرر الله أن الأشرار لن يرثوا الأرض، وقد بيّن الله هذا بكل وضوح حيث نقرأ في إنجيل متى: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. وكما نعلم جميعا صديقي، فإن الودعاء لا يرثون الأرض اليوم، بل إن الأشرار هم من يمتلكونها ويعيشون في رخاء. عدد 6-8، فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال وللتلال وللأنهار وللأودية: هكذا قال السيد الرب: هأنذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب: إني رفعت يدي، فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم، أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل، لأنه قريب الإتيان. يمكن ترجمة هذه الآية لأن موعد رجوعهم بات وشيكا. إن كلمة قريب بالنسبة لله تختلف عن معناها بالنسبة لنا، فاليوم كألف سنة وألف سنة كاليوم بالنسبة له. عدد 16-18، وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وبأفعالهم، كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجسوها. كما ترى صديقي، فإن الأرض والشعب يردان سويا في كلمة الله، كما أن ناموس موسى لم يعطى للشعب فحسب، بل وللأرض أيضا. عدد 19، فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي، كطريقهم وأفعالهم دنتهم. يقول الله هنا: فبددتهم في الأمم، لكن استمع عزيزي المستمع إلى ما يقوله الله في الآيات التالية. عدد 21-23، فتحننت على اسمي القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. لذلك فقل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسمي القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم، فأقدس اسمي العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم قدام أعينهم. كما ترى صديقي، فسوف يدافع الله عن اسمه في هذه الأرض، وهنالك من يزدرون بالكنيسة وبالمؤمنين فيها، وهم يجدفون على الله بسبب ذلك، لكن الله سيبرر نفسه ويقدس اسمه في هذه الأرض. وهنالك الكثيرون ممن يذكرون اسم الله ويحلفون باسمه باطلا، لكن الله يقول: سوف أضع حدا لكل هذا، وسوف يكرم الجميع اسمي. أرجو صديقي أن تكون بين الذين يكرمون اسم الله على هذه الأرض اليوم.